الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة حتى كدنا نتراءى قبل الشمس، أي أن النبي تأخر عليهم في الخروج في صلاة الفجر. احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة حتى كدنا نتراءى قبل الشمس، ثم خرج علينا سريعا فتوب بالصلاة، أي أمر بإقامة الصلاة، ثم صلى وتجوز في صلاته، أي أنه لم يطل في صلاة الصبح أو في صلاة الفجر. ثم قال بعد ما انتهى من الصلاة، قال: على مصافكم، أي ابقوا كما أنتم. ثم التفت إلينا فقال: أخبركم بما حدثني عنكم الغداء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بما أخره عن الخروج إليهم. فقال: إني صليت ما قدر لي، توضأت وصليت ما قدر لي، أي من الليل، فنعست في صلاتي فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، ما الكفارات وما الدرجات؟ أي أنه رأى الله سبحانه وتعالى هذا في منامه، لأن رؤياه لله عز وجل في المعراج اختلف فيها العلماء، والراجح عندهم أنه لم يرى، لأنه سئل عن ذلك فقال: نور أن أراه، أي أنه حجبه النور. ولذلك اختلف في هذه المسألة أم المؤمنين عائشة وابن عباس، والراجح أنه لم يرى. وأما قوله ثم دلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فإن الراجح أن ذلك جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن هذا الذي نتكلم عليه رؤيا منامية. قال: فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، ما الكفارات وما الدرجات؟ فقلت: فيما، وقال له: فيما يختصم الملأ الأعلى، يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت: يا أبي الرب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت: يا أبي الرب. والملأ الأعلى هو الملائكة، وسمي الملأ ملأ لأنه يملأ المكان ويملأ الصدور مهابة، فهم ملأ الأعلى لكونهم في السماء، فكأنهم يتناقشون فيما يختصم الملأ الأعلى. فقال: لا أدري رب. فوضع كفه بين كتفيه فرأيت كل شيء. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات وما الدرجات؟ قال: الكفارات نقل الأقدام إلى الجمعات، وفي بعض الوقت إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة أو انتظار الصلوات، والوضوء على المكروهات، فأتى بثلاث خصال سماها الكفارات: أنها نقل الأقدام إلى الجمعات وفي بعض الروايات إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكذلك الوضوء على المكروهات، أي المكروهات عندما يكون الإنسان كارها للماء، وفي بعض الروايات على السبرات، السبرات أي برودة الماء. فاعتبر هذه الثلاث المكفرات. قال: وما الدرجات، أي الذي يرفع الدرجات؟ قال: لين الكلام وإطعام الطعام والصلاة والناس نيام. إذن أتى بثلاث مكفرات وثلاث للدرجات. ثم قال صل. فقال اللهم إني أسألك ترك المنكرات وفعل الخيرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون إليك، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حق فتعلموها وتدارسوها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صححه العلماء كالإمام أحمد وغيره وجملة كبيرة من العلماء، ورواه عشرة من الصحابة غير معاذ رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يحوي فوائد جميلة لطيفة، ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى شرحه في كتاب وحده سماه اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى. خلاصة ما يمكن أن نستفيد من هذا الحديث أن ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مكفرات وأشياء ترفع الدرجات، وفيه دعوات جميلات ينبغي للإنسان أن يدعو بها. فالكفرات التي أوردها في الحديث هي التي تكفر على الإنسان ذنوبه، كأن فعلها يكفر ويغطي ويستر على الذنوب. وذكر ثلاثة وهي نقل الأقدام إلى الجمعات، وفي بعض الوقت إلى الجماعات، وكلاهما صحيح. فنقل الأقدام بمعنى الذهاب إلى الجمعة وكذلك الذهاب إلى الجماعة، كل ذلك من الأعمال التي تكفر عن الإنسان أعمال تكفر عن الإنسان سيئاته، بل أيضا في بعض النصوص أنها ترفع درجاته. ولا مانع من فعل الشيئين، لكنه ذكر كل شيء بما يغلب عليه. فالغالب على هذه الأعمال أنها تحط عن الإنسان، لأن الإنسان يحتاج إلى ما يحط عنه معاصيه، ويحتاج إلى ما يرفع درجاته في الجنة حتى ينال أعلى الدرجات ويكون في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فذكر نقل الأقدام إلى الجماعات أو الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لأنه جلس صلى الصلاة ينتظر، وجلس في المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها. فهو إما ذاكر الله عز وجل، لا شك أن بقاءه في المسجد يدفعه إلى فعل الخيرات. فالذي يجلس في المسجد إما أنه إنسان وقت صلاة يمكن أن يتمثل فيه كما بين المغرب والعشاء فيمكن أن يصلي، وإن كان ليس وقت صلاة بعد العصر فإنه سيقرأ القرآن أو يدرس العلم أو يسبح الله عز وجل أو يذكره أو يهلل أو غيرها من الأعمال، لأن هذه الأعمال هي محلها أو هي أعمال المساجد، وليس كثرة الكلام ولا الحديث في أمر الدنيا، وإلا ما يحتاج إليه، لأن بعض الناس يجعلون أحاديثهم ولعبهم في المساجد، وذلك خلاف ما جعلت من أجل المساجد، إنما جعلت المساجد من أجل إقامة ذكر الله عز وجل. فذكره بالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والعبادة وغيرها ودراسة العلم وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تليق بالمساجد. صحيح أن ما يحكونه أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لم يصح، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يجعل المسجد مجالا للعب ومجالا للحديث ومجالا لله، ينبغي ألا يكون إلا بحسب الحاجة، أما ما سوى ذلك فينبغي أن يكون لذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، وإلا كيف يأتي الكفارة وكيف يكون كفارة وهو يلعب ويعبث ولا يذكر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الوضوء على المكروهات وفي بعض الروايات على الكريهات، أي أنه يتوضأ مع كرهه لذلك، لكن لما كان الأمر طاعة فإنه يتغلب على مكروه نفسه، ولذلك أيها الإخوة هذا جزء من معنى العبودية لله عز وجل، إن حقيقة العبودية إخراج الإنسان من هواه ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله عز وجل، أن يكون محبوب الإنسان، أن يكون الأمور التي يحبها الله عز وجل هي أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، حتى ربما كان الشيء مكروها إليه. ولذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل وتذهب فيه الروح جعل ذروة سبب الإسلام وتذهب فيه الروح، ومع ذلك المجاهد أو الشهيد سيقدم روحه محبة لله عز وجل. ولذلك كان بعض السلف يحكى عن بعض السلف أنه كان يقول يا رب لو أعلم أن رضاك أن أصعد إلى شاهد فألقي نفسي أو ألقي نفسي في بحر لفعلت ذلك، لو علمت أن في ذلك رضاك فإن مواضع حبي إنما هي في رضاك. ولذلك يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بلغ به محبة الله عز وجل والعبودية أنه أصبح السجن أحب إليه من الجماع والوقت وغيرها من الشهوات التي يبذل من أجلها الناس ما يبذلون من الأموال، فأصبح قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنه يدعونه إلى الزنا، يدعونه إلى شهوة تميل إليها النفس، لكنه لما علم أنها تكون سببا في سخط الله عز وجل فكره ما تحبه النفس وأحب ما تبغضه النفس في الله عز وجل. ولذلك أوثق العرى الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى، أن تحب لا تحب إلا لله وأن تغضب لا تغضب إلا لله عز وجل، فهذا يدل على خلوص القلب لله وأنك جعلت قلبك ملكا لله عز وجل يتحرك في مرضات الله عز وجل. ثم بعد ذلك سأله عن الدرجات فقال لين الكلام وإطعام الطعام والصلاة للناس الأيام. لين الكلام أي لطافة الكلام، أنه عندما يخاطب الناس عندما يكلم الناس يكلمهم بلطف، يكلمهم بسلامة قلب، يكلمهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه محسن، لأنه يحسن إلى الناس في كل أفعاله وأقواله، وهو لا يحقد على الناس ولا يحسد الناس وإنما يريد بهم الخير، ولذلك يخاطبهم خطاب الخير وخطاب الدين الذي يقربهم من الله عز وجل والذي يباعدهم من المعاصي والذي يؤلف قلوبهم لا ينكرهم. ولذلك دين الكلام يجعل الإنسان حسن الخلق، وحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. دين الكلام وإطعام الطعام، لأن الناس والفقراء والمساكين في حاجة، لأن الطعام هو مادة أساسية من مادة حياة الإنسان، فالمطعم للفقراء والمساكين والمحسن إلى الناس حتى لو أطعم الأغنياء وغيرهم ضيافة وإكراما وإحسانا، هذا يطعم الفقراء والمساكين ويضيف هذا وهذا ويكرم ذاك حتى يحسن إلى الجميع، فهو يحسن إلى الفقير ويحسن إلى الغني، فهذه ترفع درجات الإنسان وتكتب في حسناته كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. آخرها الصلاة والصلاة بالليل والناس النيام، وقت التنزل الإلهي عندما يقف بين يدي الله عز وجل ينجي والناس النيام، فلا شك أن له في ذلك مقام معلوم ما دام هو واقف ينادي الله والآخرون يستمتعون بنومهم أو بلذاتهم، وهو لذة قلبه مناجاة الله عز وجل كما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى ذلك المنام الشريف إنما رآه في صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ثم بعد ذلك يقول له ربنا سبحانه وتعالى في تلك الرؤيا: سلم أو سلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك ترك المنكرات وفعل الخيرات وحب المساكين. انظروا إلى هذه الدعوات وتأملوا إخواني، فإنها جمعت الخير من أطرافه: ترك المنكرات وفعل الخيرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذه الأدعية الشريفة من أجمل ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أيها الإخوة أن الأدعية بابها واسع، أنت تستطيع أن تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، الباب مفتوح، تدعو بما شئت، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، ما لم يكن دعاء بوزر أن يدعو الإنسان أن يكفر الله له معصية أو قطيعة رحم أو غير ذلك، ما لم يكن من هذا الباب أو اعتداء، فإنه لا مانع بأن يدعو بأي شيء سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. لكن لو تأملتم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو الأدعية التي وردت في كتاب الله عز وجل تجدوها جوامع، تجدوها جامعة لخير الدنيا والآخرة. لو أعطيت إحداها لكفيت، لأن بعض الأحيان أيها الإخوة الإنسان يسمع دعاء من عند نفسه يكون دعاء قاصرة، يعني أنت عندما تقول اللهم ارزقني مالا فربما يعطيك الله عز وجل المال ويكون وبالا عليك، لكن عندما تدعو بتلك الأدعية الجميلة فإن الله عز وجل يعطيك خير الدنيا وخير الآخرة. فإن غالب أدعية النبي مثلا عندما تدعو بما جاء في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ماذا أبقى هذا الدعاء؟ وآتنا في الدنيا حسنة معناها أن يؤتيك الله كل ما كان حسنا جميلا في الدنيا مما تنتفع به، مما يكون خيرا عليك في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة حسنة، لأن يعطيك حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ويقيك عذاب النار كما يبقى بعد ذلك. وهكذا عامة الأدعية التي جاءت في كتاب الله أو في كلام النبي كهذا الدعاء الذي بين يدينا: يجمع الدنيا والآخرة بأطرافها ويضعها بين يديك، فإن استجاب الله عز وجل نجوت يلا عليك. فليقول: اللهم إني أسألك ترك المنكرات وفعل الخيرات وحب المساكين. انظر، مع أن حب المساكين أيها الإخوة هو داخل في فعل الخيرات بلا شك، لأنه سهل ترك المنكرات جميعا وفعل الخيرات جميعا، ومن فعل الخيرات حب المساكين، لكنه خصها للإشارة إليها وتعظيمها، لأن بعض الناس لا يحب إلا المصلحة، سيحب الغني، سيحب القوي من أجل أن ينفعه في الدنيا، لكن حب المسكين إنما يكون في الله عز وجل، لأنه حينئذ أنت لا تأتي من وراءه مصلحة. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالمساكين، وكان يجلس مع من جاء مسكينا يتيما فقيرا، كان لا يميز صلى الله عليه وسلم. علم البشرية أن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس إن أكرمكم عند الله أبناكم أو أقواكم أو غير ذلك من المعادلات الجاهلية التي كانت موجودة قبل نزول الرسالة إليه وقبل البعثة، فجعل الأفضلية بالكرم، الأفضلية أو الأكرمية إنما بالتقوى، وهذا في علم الله عز وجل. لن يستطيع إنسان أن يقول أنا أتقى الناس وبالتالي سيتعامل الناس جميعا بحسب ظواهرهم وسيقترب الفقير والغني، لأنه كما قلت بعض الناس صحبتهم ومحبتهم إنما هي لمن ينفعهم، لأنهم لا يطلبون إلا الدنيا فيطلبون من يوصل إليهم الدنيا، لكن المسكين ما سيسمع به ما سيفيد المسكين؟ هل سيعطيه مالا؟ هل سيعطيه منصبا؟ هل سيتوقف له في وظيفة؟ هل سيسأل نفسه يجد أنه ليس هناك شيء من تلك الأشياء، وإنما سيحبه لأن الله عز وجل أوصى بالمساكين وأوصى بالإحسان إليهم. حتى كان علي زين العابدين رحمه الله تعالى كان لا يطعم إلا في وسط المساكين، بعضهم كان لا يجلس إلا في وسط المساكين. يأتي رجل لابن مسعود فينادي عليه فيقول أنا فلان، فيقول لا أعرفك، فيقول لابن مسعود لا تعرفني لأني مسكين، قال قد أوصى بكم النبي تعالى، ثم يوزع له حتى يلصقه بنفسه ويجلسه بجانبه. فهؤلاء كانت محبتهم، لأنهم كما قلنا يعملون لوجه الله عز وجل كما يقول العلماء، لأن محبة المساكين تدل على الإخلاص وتدل على أن معاملتك لله عز وجل وأنك لا ترجو منه جزاء ولا شكورا، وإنما تخاف يوما عبوسا قمطريرا. ثم بعد ذلك أسألك ترك المنكرات وفعل الخيرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. النبي يقول وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بقوم فتنة فتوقني غير مفتون. الفتن كثيرة، الناس فتنة، النساء فتنة، الدنيا فتنة، المال فتنة، لكن هناك فتن تقلب الإنسان رأسا على عقب. هناك فتن أشد من فتن، بعضها فتن كبرى كالسقوط في الدماء وغيرها، كالأسباب التي تخرج الإنسان عن الطريق المستقيم بأن ينحرف أو أن يضل أو غير ذلك. فلذلك النبي يسأل الله عز وجل أنه إذا أراد بالناس أو إذا أراد بقوم فتنة تقلبهم أو تغيرهم عن دينه فإن السلامة أن يموت الإنسان، لأنه سيموت سليما، سيموت على دين الله عز وجل عن كتابه والسنة. وإذا أردت بقوم فتنة فتوقف غير مفتون إليك، أي أنه يقدم الموت على أن يفتن في دينه، لأنه ما قيمة الدنيا إن فتن الإنسان عن دينه وإن كان مصيره إلى النار بعد ذلك فما قيمة الدنيا. ولكن يتمنى الإنسان أنه إذا كانت يقع فتنة شديدة تؤدي إلى الانقلاب والارتكاب ورجوع عن دين الله عز وجل، فالموت أحلى منها ما دام سيصل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى بدينه. ثم يختم دعاءه صلى الله عليه وسلم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وهذا يعطي خلاصة لهذا الدين، أن الأعمال والأمور في هذا الدين لا تكون إلا بالمحبة، لا تطيع الله عز وجل إلا إذا أحببته، ولن تستطيع أن تتبي بالنبي ولن تطيع النبي إلا إذا أحببته. فهذا الدين قائم على المحبة، محبة الله عز وجل، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة المؤمنين، محبة الصالحين، محبة المرسلين، محبة العاملين بالكتاب والسنة. فهذه كلها دائرة المحبة في دين الله عز وجل. فالنبي يسأل الله عز وجل أن يلقي في قلبه تلك المحبة، لأن فيها الخير وفيها الاستقامة وفيها العمل بما يأمر الله عز وجل، بما أمر الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك ترك المنكرات وفعل الخيرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا يا رب العالمين. وإذا أردت بقوم فتنة فتوقنا غير مقبولين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ألف بيننا يا رب العالمين. اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بالعملاء والمجرمين والمقربين، اللهم عليك بهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم افتحهم على رؤوس الخلائق. اللهم إليك المشتكى، اللهم ربنا، اللهم إلهنا، اللهم قيوم السماوات والأرض، اللهم يا من لا ينام ولا يغفل. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من المجرمين وأن تردهم طالبين. اللهم إليك المشتكى، اللهم خرب البلاد
اللهم عليك بالمخربين، اللهم عليك بسفاكين الدماء، اللهم عليك بهم يا قيوم السماوات والارض، اللهم عليك بالعملاء، اللهم من اراد هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بالشر، اللهم خذه اخذ ابي عزيز مقتدر، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير، اللهم من اراد هذا البلد وبلاد المسلمين بالخير فوفقه لكل خير واهده سبيل المؤمنين يا رب العالمين، اللهم اليك المشتكى، اللهم اليك المشتكى من المخربين ومن المفسدين ومن العملاء ومن المنافقين، اللهم يا جبار خذهم اخذ عزيز منتقم، اللهم عليك بهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم انتقم منهم يا جبار السماوات والارض، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، اللهم اصلحنا واصلح اولادنا وازواجنا ومشايخنا وسائر المسلمين يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم من اراد اغراق دم مسلم فاللهم اهرق دمه، اللهم من اراد اغراق دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم عجل به قبل ان يريق دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم من تعمد وقصد اغراق دماء المسلمين فاللهم اهرق دمه وعجل به يا رب العالمين، واحفظ عبادك المؤمنين، اللهم عليك بالمنافقين والكافرين والعملاء، اللهم فلق بعضهم على بعض واهلكهم بايدي بعض واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين، اللهم انا نسالك ان تسقينا من حوض نبيك محمد شربة غنيئة لا نضمع بعدها ابدا، اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم اجر علينا الخيرات، اللهم اكسس الاضعاف، اللهم سهل علينا امورنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم اجعل الاخره اكبر همنا وجبلنا يا رب العالمين، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين، اللهم ابد البلاد والعباد، اللهم ابت عبيدك، اللهم ابت بلادك وعبادك وعبادك يا رب العالمين، اللهم ابت بلادك وعبادك يا رب العالمين، اللهم ارحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، انك انت الهنا وربنا ومولانا، اللهم رحمتك ان رحمتك وسعت كل شيء، اللهم انا شيء فدعنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم جئنا الى بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم امنا من عذابك وارحمنا انك انت الرحمن الرحيم، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف الفاضل عمران يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اقول قولي